محدثة وبطرق محدثة ويدعي أنه على الحق، فإن هذا لا يقبل منه. وفي هذا القدر كفاية من شرح أصول السنة للإمام أحمد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قبل البدء في القراءة أحببت أن أقدم بالمبادئ العشرة لعلم الفقه. فالمبادئ العشرة مذكورة في قول الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومنذر الجميع أحد شرفا. إن مبادئ كل فن عشرة، إن مبادئ يعني التي يبتدأ بها طالب العلم، يبتدأ بدراستها وبتعلمها طالب العلم قبل الدخول في أي علم، عشرة مبادئ أو عشرة مقدمات، وسميت مبادئ للابتداء بها، وسميت مبادئ للابتداء بها. طيب، الفقه في اللغة الفهم، مطلق الفهم، لقول الله عز وجل: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا هو الصحيح في الفقه، أنه مطلق الفهم. أما إطلاق الفقه على الفهم الدقيق وحصره به، فهذا لا يوافق ظاهر القرآن، لأن خطاب الأنبياء والرسل لقومهم واضح بين، ما هو شيء دقيق. فالله قال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون، يعني يفهمون. فهو الفهم مطلق الفهم. والفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. العلم بمعنى الإدراك الجازم، وبعض أهل العلم طيب العلم معناه الإدراك الجازم. العلم بالأحكام، المراد بالأحكام هنا الأحكام التكليفية الخمسة: المستحب، الواجب، المباح، المحرم، المكروه. العلم بالأحكام الشرعية التكليفية الخمسة. العملية يعني مثل الصلاة والصيام والحج. فخرج بقولهم العلم بالأحكام الشرعية العملية، خرج الاعتقاد، لأنه العلم بالأحكام الشرعية العلمية. وخرج بقولهم العلم بالأحكام الشرعية الأحكام اللغوية وغيرها، لأنها ليست شرعية، من أدلتها التفصيلية أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فإذا الفقه معرفة كل مسألة بدليلها. بعض أهل العلم قال: مسائل الفقه منها يقينية ومنها ظنية راجحة، ظنا راجحا. فلماذا يقولون العلم؟ فقال بعض أهل العلم جوابا على هذا: أن العلم بالظن الراجح بالنسبة للمكلف، أن العمل بالظن الراجح بالنسبة للمكلف علم، أن العمل بالظن الراجح بالنسبة للمكلف علم، ولا يتطلب منه تحقيق الأمر في ذاته. واضح؟ طيب، إذن هذا تعريف الفقه اصطلاحا، العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وبعضهم قال في الفقه بدل العلم معرفة أو إدراك، وكله يصح. طيب، الحد والموضوع، ما موضوع علم الفقه؟ أفعال المكلفين، أفعال المكلفين. ومعنى كلمة الموضوع، الحد معناه التعريف، والموضوع معناه الأمر الذي يتكلم فيه ويبحث عنه. فموضوع علم الفقه أفعال المكلفين من حيث الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة إلى آخره. الحد والموضوع ثم الثمرة. ما ثمرة الفقه؟ ثمرة الفقه أن نعبد الله على بصيرة، أن نعبد الله على علم، أن نؤدي العمل كما أمر الله عز وجل. ألا نقع في المخالفات الشرعية. لو أن المسلمين تعلموا أحكام دينهم لتجنبوا كثيرا من المشاكل التي تقع لهم، وتجنبوا كثيرا من طلب المخارج للفتن التي وقعوا فيها. فالدين واضح وظاهر، إنما يحتاج العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما قال تعالى، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال، كما قال صلى الله عليه وسلم. فثمرة الفقه أن تعبد الله على بصيرة، أن تتجنب الخطأ، أن تعلم الناس. تعلمت هذا صح وهذا خطأ، هذه سنة تفعلها وهذه أمور تتجنبها، أن تعلم الناس وأن ترشدهم. وفضله، هذا العلم له منزلة ومكانة عظيمة من الدين، فهو داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ففضل هذا العلم يظهر أيضا بكونك تعبد الله عز وجل على بصيرة، وكونه يتعلق بالآيات المتعلقة بالأحكام والأحاديث المتعلقة بالأحكام. ففضله وشرفه من فضل الآيات القرآنية والأحاديث أيضا النبوية التي ينبني عليها. ونسبة، يعني هذا العلم هل هو من علوم الآلة، هل هو من علوم اللغة، هل هو من العلوم العقلية، الفقه من العلوم الشرعية. والواضع، الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بينه لأمته، والصحابة رضوان الله عليهم فيما أفتوا به، وما سار عليه أئمة الدين، ثم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم جميعا: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أرباب المذاهب الأربعة المشهورة المعروفة. والاسم يسمى الفقه، ويسمى الفقه الأصغر، ويسمى العبادات، ويسمى الفروع، باعتبار العقيدة أصول والفقه فروع. ويسمى أيضا الأحكام. طيب، الاسم الاستمداد، الاستمداد معناه مصادره، من أين مصادره؟ مصادر الفقه الكتاب والسنة والإجماع، إن عدمت فالقياس، إن عدمت فالقياس. حكم الشارع، حكم الشارع في تعلم الفقه بالنسبة للمكلف في عبادته لربه وفيما يحتاج إليه في يومه وليلته في عبادته فرض عين، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأما القدر الزائد على حاجة المكلف في عبادته ففرض كفاية، إذا قام به بعض الأمة سقط الإثم عن الباقين. مسائل أي المباحث التي يبحث فيها الفقه، قسموه العلماء إلى عبادات وإلى معاملات وإلى أنكحة وإلى معاملات ونكاح ونحوها، وإلى ديات وجنايات، وإلى قضاء أو أقضية والشهادات وما يتبع ذلك. وتحت كل قسم من هذه الأقسام مباحث وأبواب وفصول: باب الطهارة، نواقض الوضوء، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الوضوء، أركان الوضوء، مستحبات الوضوء، أحكام الحيض، أحكام النفاس. مباحث، مسائل أي ما يبحث فيه في تحت كل باب وكل فصل وكل كتاب مما يتعلق بهذا العلم. والبعض بالبعض اكتفى، أي اكتفى ببعض هذه المبادئ، ومن درى الجميع هذا الشرف. إذن هذه هي المقدمات أو المبادئ العشرة لعلم الفقه. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة فيها فوائد: الفائدة الأولى الابتداء بالبسملة. وقبل الدخول في هذه الفائدة أنبه على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما المراد بالفقه هنا؟ هل المراد به الفقه اللي هو هذه الأمور العمليات، صلاة وطهارة وصيام وكذا، أم يفقهه في الدين يعني يبصره ويفهمه في جميع أمور الدين اعتقادية أو عملية؟ الظاهر العموم. وأيضا قضية أخرى، يظهر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يجعله ممن يفهم مقاصده وممن يدرك معانيه. العلم درجات وطبقات، فمن أراد الله به خيرا من العلماء رزقه الطبقة العليا في فهم هذا الدين. طيب، نعود للمقدمة. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، قال العلماء: ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب الكريم، حيث ابتدأ في قوله بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا جاء في بعض كتبه عليه الصلاة والسلام أنه ابتدأ بالبسملة، وكذا جاء في كتب بعض الصحابة، وجاء أيضا في بعض الكتب أنه لم يبتدأ بالبسملة. أما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله أو بحمد الله فهو أبتر أو أقطع أو أجزم، فإن العلماء ضعفوه وبينوا أنه ضعيف. قال: وبه نستعين. العبد يستعين بالله، لا حول للعبد ولا قوة إلا بالله عز وجل. وفي هذا لفت للأنظار في مقدمة هذا الفقه، يقول: وبه نستعين، وهو عالم رحمه الله تعالى، فكأنه يقول هذا الفقه ليس من كيسي وليس من قوتي وعلمي، بل من عند الله وفضل من الله عز وجل امتن به علي لأني استعنت به سبحانه وتعالى. وهذا ملحظ أيضا لطلاب العلم، بعض طلاب العلم يظن في نفسه القوة العلمية والقوة الجدلية وأنه أهل لأن يتفذر وأن يتكلم في جميع المسائل دون أن يكون هناك افتقار إلى الله عز وجل. فإذا كان العبد بهذه الصورة قد وكل إلى نفسه أنه يتجاسر ويتقدم ولا يستعين بالله عز وجل، واضح؟ قال وبه نستعين، والاستعانة طلب العون من الله عز وجل. قال الحمد لله، هذه خطبة الحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ بها في مجالسه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله، الحمد هو الوصف بالجميل للمحمود مع تعظيمه ومحبته، هو الوصف بالجميل للمحمود على مع تعظيمه ومحبته. فنحن نحمد الله عز وجل، نصفه سبحانه وتعالى بالجميل ونحبه سبحانه وتعالى ونعظمه. الحمد لله مختص له سبحانه وتعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نستغفره نطلب منه المغفرة سبحانه وتعالى، ونتوب إليه نرجع ونؤوب إليه سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله نلتجئ ونعتصم بالله عز وجل من شرور أنفسنا، مما في أنفسنا من شر، فإن النفس أمارة بالسوء، والإنسان قد لا يستطيع أن يتحكم في شهواته وفي شبهاته التي تقذفها نفسه، فيطلب فيستعيذ بالله عز وجل من شر نفسه، من شر نفسه وسيئات أعمالنا. الإنسان مقصر إما بعدم أداء العبادة على وجهها، وإما بالنقصان منها. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من كتب الله عز وجل في سابق علمه أنه من أهل الهداية فهو المهتدي، ومن كتب الله عز وجل في سابق علمه أنه من أهل الغواية والضلال فهو من أهل الضلال والغواية، ولا هادي له ولو استمعت الإنس والجن على أن يهدوه. لذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا توحيد، توحيد الله عز وجل بالعبادة، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. نشهد، يشهد كل واحد منا فيما سبق، قال نحمده ونستعينه ونستغفره، لأن الحمد والاستعانة والاستغفار يأتي من الجميع، وأما الشهادتين لا بد أن يأتي بها كل واحد منا. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله، لا معبود بحق إلا الله، فلا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا الله. وأن وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تشهد بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، وإذا شهدت بأنه عبد الله ورسوله فواجب عليك توحيده في الاتباع، فواجب عليك توحيده في الاتباع. تشهد أن لا إله إلا الله، توحد الله وتفرده سبحانه وتعالى في العبادة وفي أسمائه وصفاته وفي ربوبيته، وشهادة أن محمد رسول الله توحيد الاتباع، تجريده واتباعه عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وفي هديه جميعا. هذا من لوازم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، في آيات كثيرة. فإذا كنت تشهد أن محمد رسول الله فالواجب عليك ماذا؟ أن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر. قال: أما بعد، فهذا كتاب. أما بعد يسمونها فصل الخطاب، ومتضمنة للشرط، أي مهما يكن من أمر فهذا كتاب مختصر. ويؤتى بها قالوا للانتقال من المقدمة إلى المقصود. أما بعد فهذا، أي هذا الكتاب من هذه السالكين. فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظي وفهمي على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله. طيب، هذه المقدمة بين فيها المصنف رحمه الله تعالى منهجه وطريقته في الكتاب. فأولا، الكتاب مختصر ليس مطولا، وهذه فائدة. من أراد الحفظ والفهم لا يكثر في الكلام، يختصر. لذلك كان كلامه عليه الصلاة والسلام قصدا قليلا، وكانت خطبته عليه الصلاة والسلام قصيرة، بل أثنى صلى الله عليه وسلم على الرجل الخطيب وأن من فقهه قصر الخطبة وطول الصلاة. فإذا هذا مختصر، وهذا يستفيد منه طالب العلم إذا ابتدأ، لا يبتدأ بالأشياء الكثيرة والكبيرة فيقرأ المطولات ويقرأ الأمور الكثيرة، لا، إنما يبدأ بالمختصرات التي تناسب منزلته العلمية. فقال: إذن فهذا كتاب مختصر. قال المختصر: ما اتصف بأمرين، ما قلت ألفاظه وكثرت معانيه. ما قلت ألفاظه وكثرت معانيه، فهذا مختصر. إذن الكتاب مختصر. الأمر الثاني في الفقه، ليس في العقيدة، ليس في الأصول، ليس في المصطلح، في الفقه، في العبادات وأفعال المكلفين. طيب، الفقه على أي مذهب؟ سيبين. قال: جمعت فيه بين المسائل والدلائل، يعني جمعت فيه بين المسألة ودليلها. فقل: يحرم كذا لقوله كذا، يجوز كذا لكذا وكذا. وهذا فيه فائدة، أن الطالب يتعود في معرفة الحق بالدليل. بين المسائل أي الأحكام، وبين الدلائل أي أدلتها من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. هذا المنهج الثالث، مختصر في الفقه جامع بين المسائل والدلائل، اقتصرت فيه على أهم الأمور. هذا المنهج الرابع. الفقه باب كبير ومسائله كثيرة، ما ذكر لك أشياء كثيرة، إنما ذكر لك أشياء مختصرة. ما ضابطها؟ أنها من أهم الأمور التي يحتاج إليها المكلف في صلاته، في طهارته، في صيامه، في حجه، وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، أي موضوع التفقه في دين الله عز وجل. قال: وكثيرا، هذا المنهج الخامس، وكثيرا ما اقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا، يعني قد يقتصر على ذكر الدليل، يذكر الفصل الكتاب ثم يذكر الدليل، والدليل فيه المسألة ظاهرة. مثلا على سبيل المثال حرمت عليكم أمهاتكم، ما يحتاج يقول وتحرم الأم، لأن الآية نصت على تحريم الأمهات، واضح؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، كذا؟ فما يحتاج إلى التنصيص، الآية واضحة. قال وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا، هذا شرطه. ولاحظ قوله كثيرا، يعني في مواضع كثيرة. لماذا؟ قال لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، أي لتسهيل حفظه وفهمه على المبتدئين. ثم قال لأن العلم معرفة الحق بدليله. في وقت انتهت 20 دقيقة. طيب نقف هنا، وإن شاء الله الأسبوع القادم ندخل في قول أو نكمل قول المصنف رحمه الله تعالى، لأن العلم معرفة الحق بدليله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.